الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وفيه نظر، لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به. كان الكلام فيما ادعاه الأخفش. قلنا زعم الأخفش أن تزاد في غير المواضع الأربع التي ذكرناها سابقا، ومع كونها زائدة لا تنافي بين زيادتها وإعمالها، حيث قال الأخفش: الحرف الزائد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون غير عامل مثل لام الابتداء، وإما أن يكون عاملا مثل من والباء في قولك مثلا ما جاءني من أحد، أو مثلا قولك فلان ليس فلان بعالم مثلا، فهذه أحرف زائدة عاملة في اللفظ. مدعى الأخفش أن الزائدة هي من الصنف الثاني، أي من الحروف الزائدة العاملة، فلا تنافي بين زيادتها وعملها، وجعل من ذلك قوله تعالى: وما لنا أن لا نتوكل على الله، فهي زائدة إذ تقدير الكلام وما لنا لا نتوكل على الله، ورغم زيادتها قد عملت حيث نصبت الفعل المضارع. وكذلك جعل قوله تعالى مما نحن فيه، قوله تعالى: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله بالتقريب نفسه، إذ الأصل وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، ولكنها رغم زيادتها في من حيث التركيب فهي عاملة، زيادتها على أصل المعنى ولكنها عاملة. في قبال دعوة الأخفش هناك دعوة أخرى، قالت أن الموجودة في هاتين الآيتين ليست زائدة بل هي ناصبة مصدرية. غاية ما هناك أن لنا في قوله تعالى: وما لنا أن لا نقاتل أو أن لا نتوكل، لنا قد ضمنت معنى منع، والفعل منع يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول هو نا ما منعنا، والمفعول الثاني هو التوكل، وقدروا الآية الكريمة هكذا: وما لنا وما منعنا، المعنى يصبح هكذا: ما لنا يعني ما منعنا التوكل على الله، ما منعنا القتال في سبيل الله إلى آخره. طيب كيف قدروا ما منعنا التوكل؟ المفروض لنا تضمنت معنى منعنا. طيب ذكرنا ما منعنا مكان ما لنا، المفروض ما منعنا عدم التوكل، مش ما منعنا التوكل، لأن هناك لا، قالوا لا زائدة، قالوا إن لا في قوله تعالى أن لا نقاتل، أن لا نتوكل، هذه لا زائدة، وأن مصدرية ناصبة أصلية بعكس دعوى الأخفش. طيب فإذا حملوا لا على الزيادة وقالوا أن هي أصلية، أما الأخفش بالعكس قال أن زائدة ومع ذلك هي عاملة. المصنف رد على الدعوة الثانية ثم عاد إلى دعوة الأخفش. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية، قال أولا: لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به، وهذه قاعدة. المصنف هنا قيد هذه القاعدة، هناك ما اتفق عليه وما ثبت، وهناك ما لم يثبت أصلا. أما ما ثبت فقال: لم يثبت إعمال الجار والمجرور الذي هو لنا هنا في المفعول به. معنى هذا الكلام أنه وإن ثبت أن الجار والمجرور يعملان عمل الفعل فيأخذان فاعلا كما في بعض وجوه قولك زيد في الدار أبوه بأن تكون أبوه فاعلا للظرف، إلا أنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به. المفعول به الذي تريد أن تعمل الجار والمجرور به ها هنا، وهو أن وما في حيزها الذي أولته بالتوكل والمقاتلة أو القتال في سبيل الله، ولما لم يثبت ذلك كان هذا التخريج غير تام، بل ينبغي أن يتعدى الجار والمجرور إلى المفعول بواسطة الحرف. فالقاعدة التي بنيت تأويلك عليها ليست صحيحة، لأنك بنيت أن الجار والمجرور بما أنه تضمن منعنا فحينئذ يتعدى إلى مفعولين، فإذا تعدى إلى مفعولين كان لنا يعني الجار والمجرور يعمل في المفعول الأول وفي المفعول الثاني، وهذا لم يثبت. نعم ثبت أن الجار والمجرور يتعدى إلى الفاعل، هذا لا كلام لنا فيه، لأنه في بعض الوجوه زيد في الدار أبوه، لك أن تعرب الإعراب التقليدي، قل مبتدأ وخبر ومبتدأ ثاني مقدم على المبتدأ على الخبر الأول إلى آخره، ولك أن تعرب هكذا، تقول في الدار أبوه، هذا في الدار أبوه، هذا فاعل لفي الدار. غاية ما ثبت من إعمال الجار والمجرور أنه يتعدى إلى الفاعل، ولم يثبت أنه يتعدى إلى المفعول. هذا بالنسبة للرد الأول على الدعوة الثانية. الرد الثاني على الدعوة الثانية أنهم قالوا أن لا زائدة، لأننا عندما سألناهم لماذا قدرتم الآية وما لنا ما منعنا التوكل على الله، المفروض أن تقدروها هكذا، ما منعنا عدم التوكل على الله، قلتم لا زائدة، نقول الأصل عدم الزيادة. في حال التضمين المذكور الأصل عدم الزيادة، لأنها أصبحت أي شيء منعنا القتال وأي شيء منعنا التوكل. أصلا تغير التركيب، أنت قلت أي شيء منعنا القتال لأن لا زائدة، نقول الأصل عدم الزيادة. هذا ما رد به المصنف. أما بالنسبة للرد على الأخفش، للرد على دعوة الأخفش، المصنف ماذا رد؟ قال هذا غير صحيح، لا يجوز أن تكون زائدة عاملة، لا يجوز أن تكون زائدة عاملة كنحو زيادة من والباء. لماذا؟ قال لو قياسك أصلاً مبنى كلامك أن أنها هنا زائدة، ورغم أنها زائدة هي عاملة بتقريب، قلت لأنها من صنف الحروف الزائدة العاملة مثل من والباء، وليست من حروف الزائدة غير العاملة مثل لام الابتداء. طيب ما هو الدليل؟ هو لم يقم دليلا على كلامه، هو هكذا قال هذه مثل تلك ولم يقم دليلا. المصنف هنا منع كلامه، قال أصلا قياس غير صحيح. لماذا؟ قال أصلا أن لا تختص بالأفعال. كيف؟ قال لأنها أولا تدخل على حرف الجر، ودخلت سابقا على حرف الجر، ودخلت على غيره مثلا، فأقسم أن لو التقينا، هذه دخلت على الحرف، عفوا دخلت على الحرف، أما والله أن لو، هنا أيضا دخلت على الحرف، حتى إذا أن كأنه، هذه ثلاث شواهد شعرية سابقة دخلت فيها أن سابقا كما قلنا على الحرف، هذا أولا، فهي لم تدخل فقط على الأفعال، دخلت على الحرف، أيضا دخلت على الاسم في شطر البيت الثالث، كأن ظبية، كأن ظبية، هنا ظبية اسم، ودخلت أن الزائدة على الاسم. هنا في الآية الكريمة ما لنا ألا نقاتل، قلت هي دخلت على الفعل، فإذا أن الزائدة التي تدعيها هنا تدخل على الفعل وتدخل على الاسم وتدخل على الحرف، أليس كذلك؟ هذا الحال بما أن حالها هو هذا لعدم الاختصاص بالأفعال، ولا تختص بالأسماء، وأيضا تدخل على الحروف، بما أن حالها هو هذا الحال فلا يمكن حينئذ أن تقيسها على حرف الجر الزائد الذي يعمل. ليش؟ قال لأن أصلا حرف الجر الزائد الذي يعمل والذي قست أن عليه هو مثل الحرف المعدي، مثل الحرف الأصلي، في أنه لا يدخل إلا على الأسماء، لا أصلا لا يدخل على الأفعال. فإذا أردت أن تقول أن الزائدة في قوله تعالى ما لنا أن لا نتوكل على الله، هذه زائدة ومع ذلك هي عاملة مثل حرف الجر الزائد العامل، ينبغي أن نحافظ على النظام اللغوي الواحد، يعني ينبغي أن تكون أن مختصة بالأفعال مثل حرف الجر الزائد الذي لا يختص إلا بالأسماء، لأنه مثل الحرف الأصلي. حرف الباء ومن الزائدتان لا تدخلان لا على الأفعال ولا تدخلان على الحروف، تدخل فقط على الأسماء. نعم هي زائدة في المعنى بخلاف الأصلية التي لها أثر تعدي الفعل إلى غيره في التركيب. غاية ما هناك أنك إذا أردت أن تشبه أن الزائدة التي ادعيت أنها زائدة، أن التي ادعيت أنها زائدة بحرف الجر الزائد الذي هو من والباء، ينبغي أن تكون محافظة على النظام اللغوي، وإلا أن ها هنا أصلا فاقدت اختصاصها بالأفعال، دخلت على الأسماء وعلى الأفعال وعلى الحروف، فقياسك باطل. فإذا الدعوة دعوة الأخفش غير صحيحة، ما قاس عليه الأخفش غير صحيح. الدعوة الثانية بفكرة لنا تضمنت مع منعنا، حيث أولا ارتكبوا زيادة قالوا ألا هي زائدة وهذا خلاف الأصل، وثانيا قالوا لنا تعدت إلى مفعول به ثان، ولم يثبت أصلا أنها تتعدى الجار والمجرور، لم يثبت أنه يتعدى إلى مفعول. طيب ما هو الرأي في هذه الآية إذن أيها المصنف؟ المصنف قال الرأي الصحيح طبعا هو لم يرتب بهذه الطريقة، بل رد على الدعوة الثانية ثم ذكر الرأي الذي يختاره ثم رد على الدعوة الأولى. فالمتن غير مرتب. ما هو الرأي الذي تختاره أيها المصنف؟ قال: الصواب هو ما نسب إلى الكسائي وأخذ به الفارسي. ما هو؟ قال: الأصل أن يكون هناك حرف موجود، الأصل في الكلام ولا وما لنا في أن لا نفعل، في أن لا نفعل هناك حرف، ثم حذف هذا الحرف، وحذف حرف الجر هو شيء قياسي بحيث يصبح التركيب بعد الحذف وما لنا أن لا. طبعا الفرق بين هذا القول وسابقه أنه عد الجار والمجرور إلى غير الفاعل بالحرف، وهذا ما وقع فيه وقع به أصحاب الدعوة الثانية الذين قالوا عدينا إلى المفعول الثاني بنفسه. لا، عدينا الجار والمجرور إلى المفعول بالحرف وما لنا أن لا نتوكل، لأنه مفروض التعدية إلى المفعول إلى غير الفاعل بالحرف، وحينئذ فهو يختار هذا الرأي ويراه هو الأصواب. لذلك قال هذه عبارته، قال: لأن وفيه نظر، يبدأ هاهنا بالرد على الدعوة الثانية، قال: وفيه نظر لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به، هذا أولا، هذا الرد الأول على الدعوة الثانية. الرد الثاني على الدعوة الثانية قال: ولأن الأصل أن لا تكون لا زائدة، والصواب قول بعضهم إن الأصل وما لنا في أن لا نفعل كذا. ها، فإذا هناك مصدر منصوب بنزع الخافض في أن لا، هذا المصدر منصوب بنزع الخافض، أو مصدر مجرور بحرف محذوف على الخلاف، بعضهم يبقي الجر وبعضهم يقول لا، هو منصوب يصبح منصوبا بنزع الخافض. قال طبعا أن زائدة ولكنها ليست عاملة، ماذا رد عليها؟ وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال. قوله وإنما لم يجز، هذا رد على الأخفاش. فإذا الصواب هو هذا الذي قاله، الأصل هناك حرف جر محذوف في الآية الكريمة، وهذا أن لا نفعل هذا منصوب بنزع الخافض، أو أنه مصدر مجرور بحرف محذوف. وإنما لم يجز، رد على الأخفاش، أن تعمل يعني أن تعمل أن لعدم اختصاصها بالأفعال، يعني أن تعمل مع كونها زائدة لعدم اختصاصها بالأفعال، بدليل دخولها على الحرف وهو لو وكأن في البيتين، وأيضا دخلت على كأن في فأمهله حتى إذا أن كأنه، كأن هذا حرف مشبه بالفعل ودخلت عليه. نعم. قال: وعلى الاسم وهو ظبية في البيت السابق كأن ظبية، بخلاف حرف الجر الزائد فإنه كالمعدي، أي أنه كالحرف الأصلي في الاختصاص بالاسم، فلذلك عامل في، يعني لذلك الحرف الجر الزائد بقي عاملا لأنه لم يزل اختصاصه بالأسماء. هذا تمام الكلام في هذا التذييل. قبل أن ينتقل المصنف عن هذه النقطة لنقطة وجود أقوال أخرى أو معان أخرى في أن غير المخففة من الثقيلة والزائدة والناصبة المصدرية نحو ذلك مما مر معنا، ذيل بمسألة وهو معنى أن الزائدة. ما معنى أن الزائدة؟ المصنف قال: معنى أن الزائدة هو التوكيد فقط، مثل كل الحروف الزائدة، فزيادتها من حيث إنها لا تزيد على المعنى الأصلي، فالمعنى الأصلي موجود ثابت مستقر. نعم، وكدته، هناك فائدة عرضت بعد دخولها على التركيب، ولكن هذه الفائدة العارضة لا تغير فائدتها الأصلية، فليس لها فائدة أصلية أصلا، فائدتها عارضة بعد دخولها على التركيب، وفائدتها هي فقط التوكيد، ولا يوجد أي فائدة أخرى لأن الزائدة، إلا أنه نقل هاهنا مطلبا عن أبي حيان، هذا المطلب يعرض فيه أبو حيان بالزمخشري. المصنف هنا ينقل كلام أبي حيان الذي تكلم على إعراب من إعرابات الزمخشري، ثم يعلق على ما ذكره أبو حيان وينتصر للزمخشري. خلاصة ما ذكره أبو حيان، أبو حيان قال: فتحنا الكشاف وجدنا أن الزمخشري قد ذكر معنى جديدا لأن الزائدة لم نعهده سابقا في أبائنا الأولين، حيث قال أن الزائدة لها معنى آخر غير الزيادة، وهو غير التوكيد، وهو التعقيب، وأن تفيد التعقيب. أين ذلك؟ قال في قوله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. ماذا قال أبو حيان؟ قال أبو حيان: رأينا أن صاحب الكشاف يقول أن أن إذا قارنا هذه الآية بغيرها من نفس الصورة بصورة العنكبوت، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، وجدنا أن في الآية الأولى في هناك أن، وفي الآية الثانية ليس هناك أن. ليش؟ الزمخشري ماذا قال؟ لأن في الآية الأولى هناك تعقيب، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، هناك هذا الجواب. فالإساءة ترتبت على المجيء وحصلت، يعني حصلت بسبب المجيء. أما لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، بما أنه لا يوجد أن فلا نلتمس الترتيب، فلا نلتمس الترتيب، فقالوا سلاما خلت هذه الآية، الآية الثانية آية قصة إبراهيم خلت من أن، فلم يكن هناك ترتيب. إذن ما الفارق بين الآية الأولى والآية الثانية؟ نحن نلتمس الترتيب بالإساءة، لما أن جاءت رسلنا سيء بهم، فالإساءة ترتبت على المجيء. فالآية الأولى آية لوط ولما أن جاءت رسلنا لوطا كان فيها أن، والآية الثانية ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ليس فيها أن. استفدنا من الآية الأولى الترتيب، ولم نستفد الترتيب من الآية الثانية والتعقيب، فإذا معنى الترتيب والتعقيب ثبت في الآية الأولى بسبب وجود أن، فإذا أن يستفاد منها التوكيد والتعقيب. كذا ذكر الزمخشري هذا النقل عن أبي حيان. نعم، فهذا ما ذكره الزمخشري. ثم قال أبو حيان، علق على مطلب الزمخشري الشلوبين. ماذا قال الشلوبين؟ قال الشلوبين: أن بما أن أن هي سبب في قولك جئت أن أعطي، أي للإعطاء، أفادت أن الإساءة كانت لأجل المجيء وبعقب المجيء. وكذلك في قولهم: أما والله لو فعلت لفعلته، أما والله أن لو فعلت لفعلته. فالفرق بين أما والله أن لو فعلت لفعلته وبين قوله وبين قولك أما والله لو فعلت لفعلته أنه في متى ذكرت أن استفدنا التعقيب، واستفدنا أن الجواب قد كان الذي هو فعلك قد كان بسبب الذي هو فعلي. وهذا الترتيب والتعقيب بين الجواب والشرط إنما استفدناه من أن، وليس فقط في الآية بل في الكلام النثر العادي. ففي قولك جئت أن أعطي، أي جئت للإعطاء. وكذلك في الآية: الإساءة كانت لأجل المجيء، الإساءة كانت بعقب المجيء. أبو حيان علق على هذين النحويين، قال: وما ذكراه، يعني ما ذكره الزمخشري وما ذكره الشلوبين، أصلا لا يعرفه كبراء النحويين، وكأنه يعرض بهم، يقول هذان قد جاء بما لم يعني يتفوه به أحد، حيث قالوا أن آن رغم زيادتها ليس لها فقط معنى هو التوكيد، بل هناك معنى آخر غير التوكيد الذي هو التعقيب. المصنف هنا بعد أن نقل مطلب أبي حيان جاء لمحاججة أبي حيان والانتصار للشلوبين والزمخشري، فقال، ذكر عدة أجوبة. أولا نطبق عبارة المتن، ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره المصنف ردا على أبي حيان. قال: ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد. قال أبو حيان: وزعم الزمخشري، هنا نقل عن الزمخشري، أنه ينجر يعني ينسحب يتأتى مع التوكيد معنى آخر غير التوكيد. فقال في قوله تعالى، قال يعني الزمخشري قال: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هذه في العنكبوت، دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم في قوله تعالى أيضا من العنكبوت المفروض، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. دخلت تنبيها، تنبيها هذا متعلق بدخلت، تنبيها يعني دخلت أن في قصة لوط تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة كانت في نسخة تعقب المجيء، وبنسخة كانت بعقب المجيء، كانت بعقب المجيء، فهي يعني أن مؤكدة في قصة لوط، مؤكدة لماذا؟ هذا المعنى الأول التوكيد للاتصال واللزوم، هذا المعنى الثاني، فمعناها التوكيد ومعناها أن تكون للتعقيب. ولا كذلك يعني وليس كذلك في قصة إبراهيم، إذ ليس الجواب فيها كالأول، يعني كالجواب في الأول، للجواب في الأول جاء بعقب المجيء، أما قالوا سلاما لم يأتي بعقب المجيء لأنه لم تدخل أن عليها. وقال الشلوبين، وهنا النقل لازال أبو حيان ينقل، وقال الشلوبين لما كانت أن للسبب في جئت أن أعطي، أي للإعطاء، الإعطاء كان سبب لمجيئي، أفادت هنا أن الإساءة كانت، أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وبعقبه. وكذلك في قولهم أما والله أن لو فعلت لفعلت، هناك أن ساقطة في الجملة في نسخة الشيخ محي الدين، أكدت أن ما بعد لو وهو السبب في الجواب، أكدت أن ما بعد لو وهو السبب في الجواب، أكدت أن ما بعد لو هو السبب في الجواب، يعني لها الترتيب ولها التوكيد ولها التعقيب. وهذا الذي ذكره، هذا تعليق من أبو حيان، وهذا الذي ذكره يعني الذي ذكره الشلوبين والزمخشري من زيادة معنى جديد على أن الزائدة الذي هو التعقيب غير التوكيد لا يعرفه كبراء النحويين. انتهى كلام أبي حيان، هنا يتم كلام أبي حيان. المصنف ذكر عدة أجوبة على كلامهم. الجواب الأول قال بالنسبة للزمخشري، أولا نأتي للزمخشري ثم نأتي لكلامه على الشلوبين. بالنسبة لكلامه على الزمخشري، وقع أبو حيان في اشتباهات متعددة. أولا الاشتباه الأول، عندما رجعت إلى الكشاف، هناك الكلام لابن هشام، عندما رجعت إلى الكشاف وجدت أن الزمخشري ماذا قال؟ قال أن زائدة أكدت وجود فعلين ترتب أحدهما على الآخر كأنهما وقعا في جزء من الزمن، صحيح؟ قال ما ذكرته صحيح، ولكنك قد ضاعت منك مسألة، ما هي؟ أن الترتيب أصلا لم ينص الزمخشري أنه مستفاد من أن، الزمخشري غاية ما هناك أن الجملة أصلا تفيد الترتيب قبل دخول أن، بدليل انظر ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هذا ترتيب، قلنا هذه حرف وجود لوجود عند المصنف وعند مشهور النحاة، فالترتيب أصلا موجود. أن عندما دخلت أكدت ما هو موجود، ما هو الموجود؟ الموجود هو الترتيب، فأكدت الترتيب، هذا ما قاله الزمخشري، وهذا لا يستفاد منه أن تفيد الترتيب، أن تفيد التوكيد فقط، الترتيب أصلا في أصل الكلام موجود، فلم يأتي الترتيب من دخول أن حتى تنسب إلى الزمخشري أنه يقول من معاني أن مضافا إلى التوكيد الترتيب، هذا غير صحيح. فهذا إذن الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف أن الزمخشري أصلا لم يفرق بين قصة إبراهيم وقصة لوط، أصلا ليس في كلامه تفريق بين قصة إبراهيم وقصة لوط كما نسب إليه أبو حيان. الجواب الثالث، هناك خطأ مطبعي وهناك خطأ من سهو القلم قد وقعت به يا أبا حيان. ماذا قلت؟ خلطت بين آيتين، واحدة في سورة والأخرى في سورة ثانية. أنت استحضرت قصة الخليل، قصة إبراهيم عليه السلام التي فيها قالوا سلاما، التي فيها قالوا سلاما ليست في سورة العنكبوت، لأنك أنت ماذا قلت؟ قلت قصة لوط ثم رويت هذه الآية ولما أن جاءت رسلنا لوطا، قلت هذه في العنكبوت، ثم قلت في نفس السورة هناك آية أخرى عن إبراهيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، وقعت في خطأ مطبعي. ما هو الخطأ المطبعي؟ قصة إبراهيم التي فيها قالوا سلاما ليست في سورة العنكبوت التي جئت منها بآية لوط، بل هي في سورة هود، والذي في سورة العنكبوت ليس فيها لما أصلا. الذي في سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، فيها لما، ولكن هذه في سورة هود، هذه في سورة العنكبوت فيها لما وليست فيها قالوا سلاما، هذا أولا. وثانيا التي في سورة العنكبوت فيها ليس فيها لما أساسا، بل فيها مكان لما ولقد. التي في سورة هود إذن فيها ولقد وليس فيها لما، فحصل هناك اشتباه وخلط في النقل عندك يا أبا حيان. الجواب الرابع على أبي حيان، أصلا أخي سلمنا أن قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، مع أنه هي الأصل قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية. طيب أصلاً كيف تعقلت وأنت تنسب إلى الزمخشري هذا المطلب أن يكون هناك ما هو خلاف التعقيب؟ أنت قلت نسبت إلى الزمخشري أن آن لما جاءت في قصة لوط فأفادت التعقيب، أما في قصة إبراهيم ليس هناك تعقيب في الآية بل هناك بطء. طيب كيف يقع التحية ببطء؟ التحية أما أن تقع وأما لا تقع، أما أن تقع ببطء هذا لا معنى له أصلا. كيف تعقلت هذا المطلب كي تنسبه للزمخشري؟ هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس، عبرت بقولك الإساءة وهذا لحن. لماذا هو لحن؟ قال لأن الفعل ثلاثي، فأصلا هو الصواب ينبغي أن تقول المساءة، المساءة وليس الإساءة، هذا إشكال لفظي. قال وأصلا الزمخشري عبر المساءة، من أين جئت بالإساءة؟ فهذه خمسة أجوبة ذكرها المصنف على أبي حيان. أما بالنسبة لكلام الشلوبين فقال أما أن ما نقله أبو حيان عن الشلوبين أولا وثانيا، أما أولا فأن المفيد للتعليل في المثال سببه الذي المثال الذي ذكره أصلا وجود لام العلة وليس أن، هذا أولا. وثانيا في المثال الذي ذكره أصلا مصدرية ونحن ما نتكلم فيه عن أن الزائدة، فما كلام الشلوبين ليس له علاقة بكلام الزمخشري أصلا، ليس له علاقة من وجه. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف. قال والذي رأيته، هذا رد على أبي حيان، والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه، المفروض آية لوط في سورة العنكبوت، أن صلة يعني أن زائدة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث انتهى، يعني من غير فسر الريث بقوله والريث بطء. هذا الجواب الأول. وليس في كلامه، يعني ليس في كلام الزمخشري، تعرض للفرق بين القصتين، قصة إبراهيم وقصة لوط كما نسبت إليه، كما نقل عنه، يعني كما نقل أبو حيان عنه ذلك، هذا أولا. ثانيا ولا كلامه مخالف لكلام النحويين. ليش؟ لأنه أن مضافا على معنى التوكيد لها معنى زيادة، لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما جيء به لتوكيده، ولما تفيد وقوع، يعني فإذا الترتيب والتعقيب أصلا مستفاد من لما وليس مستفادا من أن، ولما تفيد وقوع الفعل الثاني يعني سيء بهم عقب الفعل الأول لما جيء الذي هو جيء وترتبه عليه، فالحرف الزائد يؤكد ذلك، فالحرف الزائد إذن يؤكد التعقيب، فلما قال الزمخشري تؤكدت التعقيب أو كأنهما وقعا في يعني وقعا في جزء واحد من الزمان، أن أكدت وجود فعلين مرتبا أحدهم على الآخر، التوكيد لم يأتي، التوكيد أتى منها ولكن التعقيب لم يأتي منها، أتى من لما، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، ثم إن قصة الخليل، هذا خطأ مطبعي، يريد أن يقول أنت أخطأت سهوت أصلا، ثم إن قصة الخليل التي فيها قالوا سلاما ليست في السورة التي فيها سيء بهم، يعني ليست في سورة العنكبوت، ليس نفس سورة العنكبوت بل في سورة هود أصلا، وليس فيها لما بل فيها ولقد. الآية ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، آية العنكبوت فيها ولما، فإذا كنت تريد أن ترتب المطلب بهذه الطريقة، يعني أن ترتب عبارة المصنف، نقول هكذا: أبو حيان نسب أن أو نسب آية: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، جعلها في سورة العنكبوت، نفس السورة التي فيها سيئة بهم التي في قصة لوط، جعلها في سورة العنكبوت. والحال أن الترتيب الصحيح هو هكذا: هذه الآية أصلا ليست في سورة العنكبوت بل هي في سورة هود، هذا أولا، وثانيا نقلها خطأ، يعني الموجود في سورة هود هكذا ليس فيها قالوا سلاما، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، هذا هو الموجود في سورة العنكبوت. أما التي فيها قالوا سلاما أصلا فهي في سورة هود وليس فيها لما، الآية هكذا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال سلام قالوا سلاما قال سلام، هذه هي الآية التي في سورة هود. فهناك إذن ثلاث أخطاء: الخطأ الأول جعل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما جعلها من العنكبوت، والحال أنها أصلا ليست في العنكبوت. الذي في العنكبوت: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا، لم يقولوا قالوا، لم تكن الآية قالوا سلاما، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني ماذا قال؟ جعل قالوا سلاما جزء من ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، مع أن ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى كمالتها أو كفايتها في الآية قالوا إن مهلكوا هذه القرية. ثالثا أن قالوا سلاما أصلا ليس فيها لما، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم التي في سورة هود. قال هذا جواب الرابع: ثم كيف يتخيل، أصلا كيف تخيل، كيف تصور أن التحية تقع بعد المجيء ببطء؟ ألم تنسب إلى الزمخشري أنه قال أن أفادت التعقيب، فخلو أن أفاد حينئذ البطء، كيف يقع البطء؟ كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجيء ببطء ليس بشكل مباشر؟ وإنما يحسن اعتقادنا تأخر الجواب، يعني تأخر الجواب عن المجيء في سورة العنكبوت، إذ الجواب فيها قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، هذا الذي ينبغي كنت أن تذكره على تقدير كلامي، على تقدير صحتي، يعني لو سلمنا كلامك جميعا فالذي ينبغي أن تذكره الموجود فعلا في سورة العنكبوت، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. خامسا: ثم إن التعبير بالإساءة لحن، لأن الفعل ثلاثي كما نطق به التنزيل، والصواب المساءة وهي عبارة الزمخشري. وأما ما نقله عن الشلوبين، يعني وأما ما نقله أبو حيان عن الشلوبين، فمنتقض من وجهين: أحدهما أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة لا أن، لأنه ماذا قال مثاله؟ أما والله أن لو فعلت لفعلت، في جئت أن أعطي، أصل الكلام جئت لأن أعطي، هذا هو المثال. والثاني أن أن في المثال يعني في المثال الذي ذكره مصدرية، جئت أن أعطي، جئت أن أعطي، هذا أن مصدرية وليست زائدة، والبحث في الزائدة، يعني والحال أن بحثنا في الزائدة. قال تنبيه: وقد ذكر لأن معان أربعة أخرى يأتي، والحمد لله رب العالمين.